يشعرني الأمان.
الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد الناس في الصباح والمساء، وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء والضعفاء، ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء، وحرم الفتوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى والشحناء. نحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء واتباع الكتاب والسنة المطهرة البيضاء. ثم أهلا ومرحبا بكم أنتم أيها المشاهدون الكرام في جميع الأنحاء، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. سعيد أيما سعادة أن أحظى بشرف تقديم هذه الحلقة. فضيفي وضيفكم من مواليد عام 1963 ميلاديا، ولد في قرية أحمد سليمان التابعة لمحافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية. تلقى تعليمه الأساسي وحصل على ليسانس الآداب شعبة اللغة العربية عام 1985 ميلاديا، ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية وعمل كمدرس للغة العربية بالمدينة المنورة لمدة سنتين وفي أبها لمدة 4 سنوات. تتلمذ على يد نخبة من كبار علماء المملكة، ومن أبرزهم سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وسماحة شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين عليه رحمة الله، وسماحة شيخنا العلامة ابن جبرين، وغيرهم من علماء المملكة العربية السعودية. له عديد من المؤلفات، ومن أبرزها الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، وقاية الإنسان من الجن والشيطان، بداية المتفقه، البداية في علم المواريث، وغيرها من الكتب النافعة. ضيفي وضيفكم هو العالم المسند فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام آلبالي. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله شيخنا الكريم، نورتنا وشرفتنا وكسرتنا.
أنار الله قلبك.
الله يبارك في فضل الشيخ. شيخنا الكريم، اليوم إن شاء الله سيكون موضوع حلقة حول الحلال الصافي، ونأخذه على أجزاء إن شاء الله كما اتفقنا قبل الحلقة، ونتناول في هذا اللقاء بداية الفقرة الأولى مع الأطباء. نتكلم بداية شيخنا حول موضوع الحضور والانصراف بداية قبل كل شيء، ان كثير من الاطباء غير ملتزمين بمواعيد الحضور والانصراف في المستشفى، وممكن يروح المستشفى لمدة يوم او اثنين وباقي الايام متفرغ تماما للعيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ايها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا سعيد باللقاء بكم بعد هذه الغيبة الطويلة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. وأرحب بأخينا الأستاذ عمر الحنبلي بارك الله فيه على إتاحة هذه الفرصة الطيبة المباركة. هذه الحلقة نبدأ فيها مع الأطباء، لأن الأطباء هناك مثقفون، هم يعتبرون من علية القوم، وينبغي لهم أن يكونوا قدوة لغيرهم.
صحيح.
كذلك الطبيب يعمل في عمل إنساني بحت.
لا.
وإن كان له مردودا ماديا، إلا أنه يعمل في عمل إنساني، وهذا العمل الإنساني يدل على أخلاق الطبيب ورحمته بالمرضى ونحو ذلك، فإن هذا قد يخفف من العبء على المريض أكثر من الأدوية المادية نفسها.
نعم.
ولذلك فحديثنا الآن مع الأطباء ليس معناه أننا نتلقط أخطاء للأطباء، ولكننا نأخذ بأيدي الأطباء إلى الأمثل والأكمل والأحسن. وكذلك هناك مسألة مهمة جدا الحقيقة، وهي قضية أكل الحلال.
نعم.
يعني الطبيب والمدرس والمهندس والتاجر والفلاح والمزارع، وكل إنسان يريد أن يأكل حلالا صافي، لا سيما أن الإنسان إذا أكل من حرام أو من شبهة فقد لا يستجيب الله دعاءه.
لا.
كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أنى حرف استبعاد، أي يستبعد أن يستجيب الله منه وحاله ذلك.
من لا يأكل الحلال لا يستجيب الله دعاءه.
فهذه مسألة مهمة يجب أن يكون الكل حريصا عليها.
كلنا حريص على تحري أكل الحلال شيخنا الكريم؟
والله الإنسان حسب خوفه من الله عز وجل. يعني الإنسان المسائل كما تعرف الإيمان يزيد وينقص, وإيمان الإنسان نفسه قد يزيد وينقص. والناس متفاوتون في الإيمان, فنحن نحس أنفسنا أولا ونحس إخواننا المسلمين جميعا أن يتحروا أكل الحلال. لماذا؟ يقول أحد السلف كلمة جميلة جدا, يقول من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى.
شاء الله.
تأمل هذه الكلمة, من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى, يعني أن الله عز وجل يوفقه لفعل الطاعات ويسر له فعل الطاعات. فإذا أكل الإنسان حلالا وأطعم زوجته حلالا وأبناءه حلالا بورك له في زوجته وفي أولاده وفي صحتهم وفي حياتهم. وحقيقة السعادة هذه يبحث عنها كثير من الناس في طرق شتى ولا يجدونها.
لا.
أحيانا الإنسان يأتيه أوقات يشعر بسعادة عجيبة, يقول سبحان الله لو أن أهل الدنيا يشعرون بما نحن فيه من السعادة لأتوا إلى ما نحن فيه من العبادة والطاعة.
لا.
والإنسان يشعر بهذا إذا قابل غير المسلمين وما هم في شقاء وتعاسة وكذا, رغم ما هم في ثراء ونعمة ونحو ذلك, فيشعر فعلا بلذة الإسلام وحلاوة الإسلام وحلاوة الإيمان.
يقول مخالفة شيخنا الكريم, إذن من أكل الحرام أيضا لا يوفق للطاعة.
مما لا شك فيه.
نعم.
مما لا شك فيه. ناهيك عن حرمة أكل الحرام وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به وقلة البركة في الوقت والمال والصحة إلى آخره.
نعم.
فنأتي إلى موضوعنا وهو موضوع الأطباء. الطبيب أو المدرس أو أي موظف, هل يجوز له أن يخرج قبل الوقت؟ مثلا إذا كان الموظف هذا وهو الطبيب مثلا أو المدرس أو غيره من الموظفين, إذا كان المفروض أن يصل الساعة 8 صباحا وينطلق مثلا الساعة 2 بعد الظهر, هذا الوقت العقد فيه من الناحية الشرعية اسمه عقد إجارة على وقت.
عقد إجارة على وقت.
على وقت. عقد إجارة على وقت في مقابل أن يأخذ في نهاية الشهر مثلا 1000 جنيه.
تمام.
أنت موافق تبدأ. تقول 1000 جنيه قليلة, اترك العمل. فإن غيرك كثير يتهافت إلى هذا المكان, سواء كنت طبيبا أو مدرسا أو مهندسا أو عاملا أو موظفا. كم واحد يريد أن يأتي إلى هذا العمل؟
لكن بقول لحضرتك يا شيخنا, لست وحدي, كل زملائي هكذا.
هذه مسألة يعني أحب أن نبدأ عليها بعد ما نوضح, لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن أمعا, إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أسأل. إذا أحسن الناس فأحسن, وإذا أساءوا تجنب إساءتهم. لكن تعال لنرى من الناحية الشرعية, وأنا أكلم فقط ليس كل الناس, أنا أكلم فقط الأطباء والمدرسين والموظفين الذين يريدون أن يأكلوا حلالا صافيا. يعني عنوان هذه الحلقة ماذا؟
الحلال الصافي.
أحسنت, الحلال الصافي. فتعال معي أنت الآن أخي الكريم, هذا الوقت مثلا من الثامنة إلى 2 بعد الظهر في مقابل راتب معين. لو أنك خرجت قبل 2 بساعة أو ساعتين, فإن أجر الساعة والساعتين ده محرم رقم 1. 2, المرضى الذين يأتون فلا يجدونك تأثم. لأن أنت لو أنك مثلا اعتزلت, أنت طبيب الحمد لله ربنا كرمك في عيادتك بتأخذ ما يكفيك, لماذا تحبس هذه الوظيفة؟ أهو طمع؟ لا مانع, خذ الوظيفة لكن أديها حقها. اطلع انت من قدم استقالتك تماما وخليك في عيادتك من الصباح الى كما تحب, ويأتي طبيب اخر محتاج لهذا العمل سيجلس من 8 الى 2 ويقابل المرضى ويكتب لهم العلاج.
لا.
اما انك انت طبيب لك عيادة وتربح منها, او ليس لك عيادة, او انت مدرس او موظف تتقاضى هذا الراتب ثم تخرج قبله بساعة أو ساعتين, لا يحل لك هذا. أنت تأكل حرام
حتى وإن أذن لي المدير. هذه
مسألة مهمة جدا. أنت الأول تأكل حرام, لا تقل لا حينما يأتيك الخطيب ويصعد على المنبر يتكلم عن أكل الحرام لا تقل الحرام مقصورا على السرقة والرشوة، لا وأنت تأكل حرام.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لماذا؟ أنت تأخذ راتب 1000 جنيه أنت قضيت منه حوالي 200 جنيه فقط و800 جنيه محرم. ابنتك أكلت حراما أساءت أخلاقها، ابنك أكل حراما مريض، زوجتك أكلت حراما كل يوم تعمل لك مشكلة، خلاص الحرام دخل في البيت. إذن ينبغي أن تتحرى الحلال. يأتي السؤال، سؤال حضرتك
الأذن المدير،
لو مديري في العمل أذن لي في أن أنصرف، هل يصير هذا حلال؟ يعني أذن له أن ينصرف قبل بساعة أو ساعتين حلال؟ نعم هذا حلال واضح ولا شيء فيه، ولو أذن لك أن تغيب يومين ثلاثة أربعة أسبوع لا بأس، بشرط أن يكون المدير هو صاحب العمل.
ده في القطاع الخاص،
كأن تكون مثلا في شركة وصاحب الشركة أذن لك، أن تكون في مدرسة خاصة صاحب المدرسة أذن لك، أن تكون في مستوصف خاص أو مستشفى خاص وصاحب المستشفى أذن لك لا بأس، لأنه صاحب العمل الذي يعطيك الراتب وأذن لك. لكن لو كان مديرك في العمل أجيرا مثلك هنا مشكلة. فالأجير أجير عند الحكومة وأنت أجير عند الحكومة، فالأجير لا يستطيع أن يأذن لأجير آخر.
يعني حتى إن أذن له لا ينصرف.
لا ينصرف.
لا ينصرف.
وهذه مشكلة كبيرة.
نعم.
أنا كنت في زيارة إحدى المستشفيات الأسبوع الماضي.
نعم.
كثير من الأطباء غير موجودين.
صحيح.
والمرضى مساكين جالسين.
نعم.
والمستشفيات فيها سبحان الله فيها أجهزة عالية جدا.
نعم.
ولكن الأطباء غير موجودين والمتخصصين غير موجودين، يجلس ساعة ساعتين وينصرف، لا يراقب ربه.
صحيح.
والعجيب أنه يأتي ويصلي ويظن أنه رجل تقي وعابد وورع. يا أخي الكريم في كلمة جميلة جدا أعجبتني حينما قرأتها، قيل لأحد العلماء هل ألفت كتابا في الورع؟ قال قد ألفت كتابا في البيوع. جلست أتأمل هذه الكلمة، ما العلاقة؟ هل ألفت كتابا في الورع؟ يعني في الورع والخوف من الله وكان، قال ألفت كتابا في البيوع. يعني يعرف ورع الرجل عند الدرهم والدينار
إن شاء الله،
عند البيع والشراء. صحيح. عند المعاملات.
نعم.
المال حرام لا يأكله ولا يتجسر عليه.
نعم. أو حتى فيه شبهة
وكان الصحابة يتركون 19 حلال.
صحيح.
حتى لا يقع في عشر من الحرام.
نعم.
لا نحن نقول بس اترك الحرام المحرم.
الله تعالى.
إذن لا يجوز له ذلك، وينبغي أن يتقي الله عز وجل ويأتي في وقته لكي يظل يقول مثلا نحن 2 أطباء، المدير يقول خلاص كل طبيب يأتي يومين والطبيب. لا. هذا لا، كل طبيعة هم الاثنين بياخدوا راتب واحد ولا راتب.
لسه كان حضرتك في النقطة دي ان هو بقول لك خلاص انا هروح التزم بمواعيدي من 8-2 ومن 8-3 كمان من عندي ساعة، لكن هروح يومين في الاسبوع.
وباقي الايام
لا
يحل له ان يأكل ثمنها، ده رقم واحد. وحتى لو اخرج ثمنها لله هل تبرأ ذمته؟ بقي امر اخر. هؤلاء المساكين الذين اتوا وعطلوا انفسهم، المدرس والموظف والفلاح والتاجر، وجاء الى المستشفى.
لا.
فلم يجدك.
هناك من يقوم بعمله كطبيب، يعني انا في نفس حد من زملائي وقام بعملي، لو خرجت الفلوس بقى لله يعني ابرأ ولا لا؟
هنا نقول اذا كانت المستشفى يشيلها طبيب واحد يبقى لا يجوز ان يعين الطبيب الثاني.
هذا ناخذها بقاعده من الاصل بقى.
وجودك انت اصلا هنا غير غير مطلوب، لان انت كطبيب وهؤلاء انت تتقاضى هذا المرتب من من؟
الحكومه.
لا، الحكومه لا تملك شيء، تتقاضى من قوت الشعب.
لا،
من قوت الشعب. يعني نحن نريد ان ننظر النظره الشامله. الان الحكومه من اين تاتي بهذه الاموال؟ تاتي بهذه الاموال
الضرائب.
اما من الاشياء العامه كالبترول وبتاع المنتجات اللي هي ملك للدوله كلها.
لا.
ينبغي ان تنفق على الموظفين على المواطنين عموما. او ان تؤتى عن طريق الضرائب.
لا.
ضريبه من فلان وفلان وفلان وجمعوا الضرائب وياتي المرتبات. فانت تتقاضى هذا بعمل يخدم الشعب من قوت الشعب. فاذا كنت لا تريد لا تستطيع ان تخدم الشعب او المكان استغنى عنك، اذا نوفر هذا ويكون مردوده على الشعب، بدل من ننزل ضرائب 10% ننزل ضرائب الى 9% الى 7% الى كذا، ونخفف على الناس.
طب يا شيخنا دلوقتي تدفق الناس على المستشفيات باعداد مهوله بيخلي الطبيب ما يعرفش يعطي كل مريض حقه، فبالتالي بيحصل الامر اللي هو التحويل الى العياده بشكل او باخر. يعني
تحويل الطبيب للمريض الى العياده على امرين. الامر الاول اما ان يريد ان يربح من ورائه ويستطيع ان يعمل له ذلك في المستشفى، هذا
لا.
والنوع الثاني أن تكون الأجهزة والأشياء والكماليات المطلوبة للمريض غير موجودة في المستشفى ويستطيع أن يعملها عنده في العيادة، فحينئذ هذه لمصلحة المريض فلا بأس.
يعني لو مش موجود في المستشفى ممكن أحولها للعيادة الخاصة، مش مشكلة.
يحولوا العيادة الخاصة لمصلحة المريض.
تمام. طيب شيخنا الكريم، أيضا نقطة أخرى نتكلم فيها في موضوع الأطباء في مسألة العيادات، أن هناك بعض المعامل وبعض أقسام الأشعة في كل مكان الامر ده سائد بيتفق مع الطبيب انه يبعت له مثلا كل الحالات اللي عنده مقابل نسبة كل شهر على الحالات اللي بتيجي من الدكتور ده، هل ده ممكن ولا لا؟
هذا سؤال مهم فعلا. يعني الطبيب يتفق مع معمل التحليل احول لك الناس ولي على كل واحد 10% او 5%.
نعم.
وكذلك مركز الاشعة
وكذا الصيدلية
والصيدلية.
نعم. لكن اكثر في الاشعة والتحليل. يعني.
نقول اولا أنت كطبيب كشفت على الرجل وأخذت أجرك، لا يحل لك أن تأخذ شيئا فوق ذلك، لا سيما أن صاحب الأشعة بمئة جنيه مثلا.
تمام.
فيريد أن يعطي 10 جنيه للطبيب فيكتب 110 ويدفعها المريض. إذن فأنت أخذت من المريض أجرين، أجر الكشف وأجر التحويل، وهذا لا يصح لك ولا يجوز.
لا.
بل لو قال لك صاحب الأشعة سأعطيك قل له لا. لو قال لك صاحب معمل التحليل سأعطيك تقول له لا، أنا أخذت أجرتي خلاص الحمد لله، وحينئذ يكون عندك حرية تحوله إلى هذا المعمل أو ذاك أو ذاك. يعني قد يكون المعمل هذا أقل كفاءة من غيره.
لا.
فأنت تحول عليه من أجل ما يعطيك من المال، لكن حينما تكون ذا حرية فحينئذ
كنوا عزيزا.
الله يبارك.
يعني يا شيخنا حتى إن أعطاني المعمل لقسم الأشعة أنا بحوله دون أن يطلب مني ما أخدش فلوس؟
لا لا تأخذ، ولو أعطاك لا تقبل
دون يكون هناك اتفاق.
هذا في شبهة قوية جدا. لا تقبل بأي وجه تقبل.
الله المستعان. مسألة حساسة جدا يا شيخنا، وللأسف الغالب يقع فيها.
أتعرف لو أن الطبيب حسبها بحساب آخر
اللي هو
حساب البركة. أخوانا هناك فرق بين الرزق والبركة. قد يرزق الإنسان في الشهر 10,000 وبركتها يعني نصيب الحقيقي فيها 3,000.
لا.
وقد يرزق الإنسان 10,000 ونصيب الحقيقي فيها 15,000. كيف ذلك؟ يعني مثلا واحد موظف عنده 3 أبناء وزوجة، وهذا الموظف أخذ 10,000، ذهب إلى البيت وجد ابنه مريضا، ذهب إلى الطبيب والكذا والصيدلة، المهم كشف عليه وخلص عليه 500 جنيه. وجد المكيفات مع صرف عليها 2,000 جنيه. أو صرف على الثلاجة، يا المهم صرف 7,000 جنيه. إذا الذي استعمله استعمالا حقيقيا 3,000.
لا.
جميل، هذا رزقه الحقيقي. إنما دخله 10,000 ورزقه الحقيقي 3,000. الآخر 10,000 وجاء وجد ابنه مريض، أعطى له حبايه السخونة حبايه الفلجين، شفاه الله عز وجل. إذا كان هينفق على ود 1,000 جنيه،
سبحان الله
صرف الله عنه. نعم. هذه الآفة. الحمد لله المكيفات والبتاع وكل الأشياء تمام، يعني دفع الله عنه آفات كان سينفق عليه 5,000، إذا رزقه 15,000.
الأمر يحتاج إلى يقين.
أيوة. هذه مسألة مهمة جدا.
صحيح.
جدا، يعني لو الأطباء ذكروها لأخذ أقل القليل من الحلال الصافي ورأى بركته بالإضافة لشيء آخر، شيء آخر الناس تطلبه وتجده. السعادة يا أخوان.
لا.
السعادة، الطمأنينة،
راحة البال،
الرضا، راحة البال، أشياء عجيبة. يعني تعرف يعني سعيد؟ سعيد يعني تستنشق الهواء تتلذذ به، تنظر إلى زوجتك تسعد، ترى أبنائك تسعد، تتكلم تسعد، تشعر كأن الناس كلهم يحبونك. هذه السعادة التي يطلبها الناس.
شيخنا الكريم، أيضا مسألة تتعلق بالعيادات، أن الدكتور يكون له عيادة خاصة وفي أثناء العمل يستدعى من العيادة، يعني في مريض جاء له العيادة فبيطلع من العمل ممكن ياخد اذن او حتى ما ياخدش اذن، انا رايح 10 دقايق وجاي، خصوصا لو كانت العياده بجنب المستشفى، يعني يروح يكشف على حاله واثنين ويرجع المستشفى ثاني يكمل عمله.
في هذه الحاله نقول له الافضل
بل
الاوجب، اوجب عليك ان ياتيك هذا الطبيب هذا المريض الى المستشفى وتكشف له كشف المستشفى، لانك ما زلت في الوقت المحبوس للمستشفى.
مستحيل يحصل يا شيخنا، بضيع عليه الفيزيتا بتاعته يعني.
ما انا اقول له بدل ما يكسب في اليوم 1000 جنيه يكسب في اليوم 500، لكن كلها بركه وسعاده.
نعم. اذا لا يجوز له الخروج.
لا لا يجوز له الخروج، لانه في هذا العمل، واذا كان الطبيب المريض محتاجا جدا ياتي الى المستشفى يعمل له اللازم.
طب يا شيخنا، لو انا قائم على عمل في مركز طبي وانا تعاقدت مع اطباء في مواعيد انا عارفها متاكد ان هي في مواعيد العمل الرسميه بتاعتهم، هل انا اثم ولا لا اثم؟
طبعا
اثم.
طبعا.
نعم.
لانك تتعاون معه على الاثم والعدوان.
نعم.
وكانك تقول اخرج واترك الحكومه وتعال الي.
هو خارج كده كده يعني، لو ما كانش معايا
هو حر. نعم. هو حر، هذا بينه وبين ربه. لكن هذا الوقت كان ينبغي أن يكون متواجدا في المستشفى العام مثلا، فالمريض بدل ما يأتيك في المستشفى الخيري يأتيه في المستشفى العام. والمسألة متقاربة.
طيب، أيضا في مسألة العمليات يا شيخنا، لا يمكن تخصص الأنف والأذن والعظام وغيرها، خصوصا موضوع اللوز، وفي أمور بسيطة ممكن تعالج بأدوية ولو على المدى البعيد والطبيب يقرر لها عملية.
هنا عند تقرير العملية أمر مهم. أنت أيها الطبيب لا تجيبني، أجب نفسك، واعلم أنك حينما تجيب هناك ملك على اليمين يكتب الحسنات وملك على اليسار يكتب السيئات، والله عز وجل من فوقك رقيب. هل فعلا هذه الحالة تحتاج إلى عملية فعلا، أم أنك قلت ذلك من أجل ما ستحصله من ورائه من المال؟ لا تجبني، أنت تستطيع أن تجادلني وتقنعني، لكن يوم القيامة والذي يعلم السر وأخفى هو الله عز وجل، ويعلم ما في نفسك هو الله تبارك وتعالى، اعلم أنه إذا كان لا يحتاج إلى عملية وأنت قررت له عملية فإن المال الذي ستأخذه من وراء سحت وحرام، وسوف تطعم أبنائك حراما ولا يدل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شيخنا، أيضا بعض الأطباء يقرر تحاليل أكثر مما يحتاجها المريض، ولما تيجي تسأله وتقول له طب ليه، والأخ يطمئن على نفسه يعني، فذلك طبعا تكلف المريض فوق طاقته.
هذا الأمر في نقطتين. النقطة الأولى، إذا كانت التحاليل عند في مستشفى في مركز تحليل أو نحو ذلك وسوف يأتيه من ورائه نسبة، فهذا كما ذكرنا لا يجوز. النقطة الثانية، أحيانا يكون الطبيب لا سيما في المستشفيات الخاصة الكبيرة الغالية الاستثمارية، قرارات من المستشفى للأطباء،
عايز يغذي المعمل
للأطباء.
لا.
من يأتيك بأي شيء لابد على الأقل يمر على ثلاثة أشياء. لابد أن يربح أشعة كذا ورسم كذا وتحليل كذا وكذا. لابد أن يكتبه. فنحن نخاطب أولا أصحاب هذه المستشفيات الاستثمارية، يا جماعة الخير لا تطلبوا من أحد شيئا لا يحتاجه.
صحيح.
لأن هذا الأمر مال حرام دخل إلى جيوبكم. وإنما تقول للطبيب لا تكتب تحليلا ولا تكتب إشاعة إلا إذا كان محتاجا فعلا، ونكتفي بما رزقنا الله والله يبارك فيه.
وبعضهم شيخنا الكريم طبعا إلا من رحم ربي، هو مبقاش المستشفى متعاقدة معاه أو حتى مكلفة بهذا الأمر، لكن كنوع من الإبهار إن هو وجوده في فايدة للجميع، فيكون كل ده متمسك بيه يعني.
هذا نوع من أنواع الرياء والسمعة والفخر الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا رسول.
الله المستعان. وهي بقى شركات الأدوية وفيها العائق الأكبر يعني. شركات الأدوية بتصرف للأطباء نظير الأدوية اللي بيكتبوها للمرضى، تصل الأمور إلى سيارات، إلى رحلات سياحية في ساحل الشمال وأيضا خارج مصر، إلى مؤتمرات وعلى هامشها رحلات سياحية أيضا باهظة الأثمان يعني، بحيث أنه يكتب هذا المنتج للمريض.
هنا نأتي إلى القاعدة الأصولية التي تقول الفتوى فرع التصور.
نعم.
لابد أن نتصور أولا المسألة، شركة الأدوية لماذا تعطي للطبيب هذه الأموال أو هذه الرحلات أو هذه الهدايا؟
نعم.
الواقع يقول لأن هناك عدة شركات تنتج نفس الدواء، نفس المادة الفعالة بأسماء مختلفة.
نعم. تنافس.
يعني هناك تنافس، نعم، بين عدة شركات في إنتاج دواء يعالج مرضا معينا.
تمام.
فكل شركة تريد الطبيب يكتب دواءها. فماذا تصنع؟ هذه الشركة تأخذ الطبيب في رحلة، وهذه تأخذ الطبيب إلى تعطيه سيارة، وهذه تجهز له عيادة، وهذه تعطيه هدايا، وهكذا يتنافسون من أجل أن يكتب الدواء للمريض.
لا.
الجواب، الأطباء على نوعين أو نقول على ثلاثة أقسام. القسم الأول طبيب يأخذ هدية هذه الشركة ويكتب دواءها سواء كان مناسبا أو غير مناسب، أو حتى لو كان الدواء الثاني أجدى منه، وهذا مما لا شك فيه حرام محض واضح. القسم الثاني طبيب يقبل هذه الهدايا، ورغم ذلك إذا جاءه المريض ينظر،
كان بحاجة الأولى،
إذا كان هذا العلاج علاج شركة الأدوية التي أعطته الهدية أو أخذته في الرحلة أو نحو ذلك، إذا كان هذا أنسب للمريض من حيث الثمن ومن حيث المادة الفعالة،
تمام،
يكتبه له، وإلا كتب له غير
في هذه الحالة
ولا يجامل. في هذه الحالة نقول هنا شبهة. في شبهة. ما هي الشبهة؟ أن هذه الهدية أعطيت لك في مقابل، ليست حبا فيك، وإذا
صحيح.
لو لم تكن طبيبا، لو كنت مدرسا أو موظفا آخر ما أعطوك.
صحيح.
فهم أعطوك هذه الهدية من أجل هذه، من أجل غرض معين.
تمام.
فأخذ الهدية من أجل غرض معين ده فيه شبهة قوية جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا تحب من أجل محبة القلوب لا من أجل أغراض دنيوية. القسم الثالث طبيب عرضت عليه السيارة من شركة الأدوية رفضها، عرضت عليه رحلات، تعال في مؤتمر طبي وستخرج على حسابنا وكذا وكذا، رفض. ورفض أن يأخذ من شركات الأدوية أي شيء، اللهم إلا شيئا واحدا فقط، وما يعطوه من الأدوية العينات فيأخذها ويوزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذه لا بأس بها، ما عدا ذلك لا يقبل شيئا، ولا حتى يقبل نوتة يكتب فيها، ولا يقبل حتى شيء من الأشياء البسيطة التافهة، لا يقبل شيء. هذا هو الطبيب.
البعض يا شيخنا يرى أن هذا تعنت وتشدد، لأن إحنا لما نناقش أطباء مثل هذه الأمور يعني بيعترف وكأنك من عالم آخر، يعني ماذا تقول لهم؟
هذا الكلام كلام عام.
لا.
بل نحن نتكلم لأننا نعيش في وسط هذا العالم.
صحيح.
لو أننا في عالم آخر لظننا أنها هدايا عادية، قلنا لخذ هذه الهدايا
تهادوا تحبوا.
تهادوا تحبوا. لكن لأننا نعيش الواقع ونعرفه جيدا، نقول له هذه الشركة التي تعطيك تنفق عليك في الحضور، في حضور مؤتمر طبي خارج مصر مثلا أو خارج دولتك، وهذا يكلف 10,000 دولار.
تمام.
هل هذا حبا فيك؟
ده غير البوكت ماني اللي هو بالمبلغ
مثلا، دعك من الماني حتى لو لم تعطيه مالا، لكن انا اقول لك لو انفقت لك ال10,000 دولار هذه حبا فيك؟ الجواب لا. اذا لماذا؟ لكي تروج لها دواءها. فهو احد امرين، اولا الانسان جبل على حب من احسن اليه، فانت ستحاول ان تكتب الادويه.
لا.
وان لم تحاول فما الفائده ايضا؟ يبقى انت خدعت هؤلاء القوم، أخذت هداياهم ولم تنفعهم بشيء. إذن اتركهم يعطون هذا لمن ينفعهم. ولو أن الأطباء جميعا تركوا ذلك لاستثمرت شركات الأدوية ما تنفقه من آلاف الدولارات على الأطباء إلى تحسين المادة الفعالة أو إنزال سعر هذه الأدوية.
لا.
وإلا فهو حينما يصنف دواء كيف يصنع؟ يقول هذا الدواء ينفق علينا مثلا، ينفق علينا 5 دولار.
تمام.
ده الانفاق الفعلي. نريد ان نربح، 2 دولار.
تمام.
طيب هو ينفق علينا 5 دولار فعلي، وسننفق اعلانات ودعايات وهدايا للاطباء 3 دولار. إذن 8 دولار. وبعدين نضع الاثنين دولار اللي هنربحهم يبقى 10 دولار ثمن اللي ثمن هذا ال
كل حساب المريض.
إذن ما أنفق عليك يا من تزعم أنها هدية حبا فيك ما أنفق عليك سواء كان في الرحلات أو في السيارات أو كذا إنما وضع على ثمن الدواء الذي سيتناوله المريض
لا شك.
فأنت حينما تقول لا أريد ستوصل للمريض.
طب شفنا برضو اللي هو في القسم الثاني حتى تفضلت به فكرة أن أنا سأقيم حال المريض إن رأيت أن حاله يسمح أنه يشتري هذا الدواء وفي نفس الوقت هو في حاجة إليه سأكتبه له.
لا لا أقصد هذا.
نعم.
أنا أقصد أن عندنا الدواء المادة الفعالة.
نعم.
عندنا دوائين المادة الفعالة واحدة تماما. لكن واحد ب50 جنيه وواحد ب30 جنيه نفس المادة الفعالة.
تمام.
أنا لا أكتب له ب50 جنيه حتى لو كان غني.
لا.
أنا أكتب له 30.
حتى وإن كان غني.
حتى وإن كان غني أكتب له 30. لماذا؟ لأن نفس المادة الفعالة هي هي.
نعم.
ونفس المردود ونفس الإيجابيات ونفس السلبيات كل شيء هو هو.
نعم.
لكن الطبيعي المريض إذا وجدته غنيا أكتب له الدواء الغالي حتى وإن كان الدواء العادي يقوم مقامه هذا.
نعم. في نقطة هنا شفنا كلام أيضا بخصوص المادة الفعالة. في مادة فعالة هتجيب نتيجة لكن على مدى بعيد شوي وده ممكن يخلي المريض يعني يذهب من الطبيب أو يشك في حال الطبيب فبيكتب له المادة الفعالة الأقوى اللي جاي من شركة مستوردة وفي نفس الوقت هو مستفيد من الشركة لا شك في هذا الأمر يعني وبيكتبها للمريض بحيث إنه هو يجيب معاه مفعول أقوى وأسرع يعني. مفعول أسرع.
لا بأس لا بأس. نعم. أن يكون هذا لمصلحة المريض لا بأس أن يكون لمصلحة حتى وإن كان أغلى.
نعم.
لكن أنا أبشرك أن كثير من الأطباء يعني أو بلاش كثير نقول بعض الأطباء. نعم. يريح المريض عشان يروح من عنده مرتاح يكتب له العلاج وفيه بعض المسكنات. يكتب له نوع أو اثنين من المسكنات بحيث المريض يرجع من أول ما يأخذ المسكنات يقول هدأت
ارتحت
ارتحت
صحيح
حتى يقوم العلاج بفعالياته ويبدأ يستريح فعلا أو لا. المرض ينتهي شيئا فشيئا لأنه لو كتب له ده رغم أن المسكنات لها مردود سلبي وأحيانا كلها مردود سلبي قوي أحيانا كلها مردود سلبي ضعيف على حسب المادة الفعالة.
شفنا أيضا بعض الأطباء بيشتكي من نقطة أن أحيانا مثلا أم تجيب ابنها تكشف عليه عند الدكتور وهو شايف أن الولد كويس ومش محتاج دواء لكن لو ما كتبلوش دواء الأم لم تثق في الأمر وفي نفس الوقت الدكتور ما عملوش حاجة فبالتالي يصير بعض الأدوية زي فيتامينات مثلا فهل هذا الأمر يصح أو لا؟
لا بأس لا بأس إذا رأى ذلك أنه يريحهم نفسيا
لأنه ليس بحاجة إليه
يكتب له بعض الفيتامينات المفيدة النافعة وتكون رخيصة في الثمن لا بأس.
نعم. طيب في نهاية الحلقة وصية توصي بها الأطباء.
أولا أنا أوصي نفسي وإياكم والأطباء وأوصي جميع المسلمين أن نتحرى الحلال في طعامنا ومشربنا فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على الناس ما يبالي المرء فيه أمن الحلال أكل أمن الحلال أكل أم من الحرام فأرجو أن نتحرى الحلال في مطعمنا ومشربنا. ثانيا أن نراقب الله عز وجل في أعمالنا. ثالثا أن نعلم أن الدنيا منتهية وأننا مقبلون إلى الله وسوف نحاسب على كل أعمالنا وأقوالنا وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وأقول لكم أنا سعيد بكم مرة أخرى وأنا سعيد
كريم. لكن تذكرت سؤالا
تفضل
مسألة النبطشيات للنساء اللي هم الطبيبات ويكون فيها اختلاط بالرجال نبطشيات سهر ممكن لتاني يوم حضرتك ماذا ترى فيها؟
لا يجوز للأخت المسلمة أن تسهر مع طبيب أو مع ممرض أو نحو ذلك.
لا
لا سيما في المستشفى قد تحدث خلوة ونحو هذا وينبغي لها أن تتحرى الابتعاد عن الرجال قدر الإمكان فإنها ليست مهما تقول أنا شريفة وأنا كريمة وأنا عفيفة نعم لكنها بشر والبشر يضعف والشاب الطبيب الثاني أو الممرض بشر
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
لا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها فتنة وقال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فعلينا أن نبتعد عن الفتن وعلى الأخت المسلمة أن حتى لو كانت النبطشية هذه بمرتب كبير فعليها أن تتركها تماما وليكن
طبعا كانت إلزاما يا شيخنا بغض النظر عن المرتب كانت إلزاما
إلزاما تتركها
تتركها
هي يعني أنا أقول لك كثير من هؤلاء الناس لا يحتاجون إلى العمل.
نعم.
تجد زوجها له دخل 1500 أو 2000 ورغم ذلك يريها تعمل في مثل هذا. يعني لو تركت العمل نهائيا ستأكل وتشرب ولن تجوع.
نعم.
إذن لا تعمل إلا عملا يرضي الله ورسوله.
لكن المسلمين بحاجة إليه.
لا ليس بحاجة. أخواتي
الفضليات محتاجة أن تروح لطبيبة نساء وتولية، طبيبة أنف وأذن، طبيبة عظام، محتاجة طبيبة يعني.
طب ما الطبيبة، طبيبة التوليد عندها عيادة ومعها ممرضات تدلك معها. ما الذي جعل هذه الطبيبة تذهب إلى الاختلاط بالرجال
في المستشفى الحكومي؟
دعك من المستشفى، عندنا الحمد لله عندنا مستشفيات خاصة بالنساء وهناك عيادات خاصة بالنساء كالتوليد ونحوه، فتذهب إلى الطبيب.
تمام. لو كلفت الطبيبة، يا شيخ حضرتك عارف أن في التكليف الطبيبات ممكن يروحوا لمناطق نائية بعيدة عن أهلها وممكن تقعد باليوم واثنين وثلاثة برا البيت، حضرتك شايف الوضع إزاي؟
هذا لا يجوز شرعا.
لا يجوز،
لا يجوز شرعا.
طيب مسألة أخيرة، مسألة
أنا أريد أن هناك قاعدة تحل لك كل الإشكالات. نعم. إخواننا، لا نريد أن نطوع الدين لحياتنا ولا نطوع حياتنا للدين.
نعم.
إذا أخذنا هذه القاعدة سنستطيع أن نتصرف بكل طريقة.
نعم. إن شاء الله. مسألة وجود محرم مع الحالة يا شيخنا، لما يكون الأخت راحت للدكتور لازم يكون في محرم موجود معها؟
يكون محرم، أو على الأقل يكون لا يكون هناك خلوة.
يعني
الأفضل أن يكون فيه محرم.
نعم.
وإلا لا يكون هناك خلوة. على الأقل تكون مريضة معها، ممرضة معها واحدة. لكن الطبيب لا يخلو بالمرأة.
يأثم من الخلع يا شيخنا؟
طبعا.
طيب في مسألة الأطباء الأمراض النفسية، المرضى اللي بيقولوا للطبيب مرضى نفسية عندهم أطفال ومش عايزين حد يطلع عليه حتى وإن كان والدها ووالدتها،
يكون الباب مفتوحا و... لا لا، مسألة
دي حقيقة يعني موجودة.
لا، قصص دي كلها قصص.
نعم.
شغل شبه الأنبياء. وبعدين جت
حبيتها أعرضها عشان هي حاجة واقعية.
إلى كثيرة جدا 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 من انحراف كثير من الأطباء النفسيين.
نعم.
وياخذ تليفونها وتكلمه
يتعلق اصلا بالطبيب
والكلام القصص دي. فمساله وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمه الحكمه عليه الصلاه والسلام، ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليه. فاذا كان خلوه الرجل المراه محرمه يبقى ليس من وراء شفاء، والله لو كان الطبيب ده احسن طبيب. ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليه. ما دام يحرم ان يخلو رجل بامراه، فاذا كان العلاج هو خلو رجل بامراه باي مبررات بقى لكي تحكي له الاسرار النفسيه ويعطيها العلاجات النفسيه،
طبيعه العمل اصلا طبيعه سريه تماما غير داخل تخصصات،
ما فيش مانع انها تروح لطبيبه نفسيه.
لا،
طبيبه نفسيه وتخلو بها وتقول له، وهو ايضا ياتيه رجل وتبقى احنا حلينا الاشكال.
لا،
وحلنا الاشتباك.
الله المستعان. شيخنا الكريم، جواركم لا يمل، كل نفع الاستفاده، جزاك الله عنا خير الجزاء، وان شاء الله نكمل في الحلقه القادمه مع المدرسين
ان شاء الله
باذن الله. جزاكم الله خير فضيله الشيخ. مشاهدينا الكرام، من هنا الى القاكم باذن الله عز وجل في الحلقه القادمه قبل هذا التوقيت بساعه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.